الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يتحفنا بالفوائد وكذلك الحكم من قصة نبي الله يوسف عليه السلام. قال: ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخيري أو بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان لا ثالث لهما، فكرم الله وجوده ظاهر في هذه السورة في هذه القصة، فقد أكرم يوسف بكرامات كثيرة، منها نجاته من غيابة الجب، ومنها نجاته من فتنة النساء، ومنها تأويل الرؤيا، ومنها التمكين في الأرض، ومنها الإحسان إلى الخلق. نعم كثيرة وعطايا جزيلة من الله عز وجل، وهذه النعم إذا نظرت إليها وجدتها نعم دينية ونعم دنيوية، لكن ركز هنا المؤلف على خير الآخرة، النعم الأخروية، وذكر أن لها سببين لا ثالث لهما. قال: الأول الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به، لكل ما أوجب الله الإيمان به. والثانية والتقوى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي، وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكها. وهذا أخذه من قول الله عز وجل: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية الأخرى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبالإيمان والتقوى ينال العبد خير الآخرة، ينال العبد خير الآخرة بل وخير الدنيا، لكن لم يذكر هنا المؤلف خير الدنيا، لأن خير الآخرة أعظم وأجل، فركز عليه وحث عليه ورغب فيه. وإلا فكذلك ينال المؤمن التقي من خير الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآيات في هذا الباب كثيرة. قال: وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورئاستها وهي عاجزة عنها، بل يسليها بالثواب الأخروي ليخفف عليها عدم حصول الدنيا، لقول يوسف: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه صار حقيقة موعظة لنا جميعا، خصوصا طلاب العلم، فإن طالب العلم يفقد كثيرا من ملذات هذه الدنيا مما عليه عامة الناس، سواء كان في مأكله أو في مشربه أو في مسكنه أو في مركبه أو في غير ذلك من شؤون حياته. فلا يحزن لماذا لا يكون غنيا، لماذا لا يكون مثل فلان وفلان من الناس ممن هو غارق في لذات هذه الدنيا، لا يحزن، يتذكر التوفيق الذي أكرمه الله عز وجل به في سيره هذا، في طريقه هذا، طريق العلم وطريق القرآن وطريق السنة والتوحيد، يتذكر هذه العطايا التي ما وفق إليها إلا الخلص من عباد الله عز وجل، فهذا يسليه. إن وجدت رغيفا يابسا في طعامك فتذكر ما راجعت اليوم من القرآن وما حفظت من سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام وما وفقت إليه من المحافظة على الصلوات ومن لذة الطاعات والعبادات، تذكر هذه الأجور العظيمة التي تنالها بالدعوة إلى الله وتعليم المسلمين. فهذه الأمور متى ما استشعرها طالب العلم خففت وهونت عليه ما يجد من نقص في أمور دنياه، ما يجد من نقص في أمور دنياه، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما يبقى لك أخي طالب العلم إلا ما قدمته من العمل الصالح، من العلم النافع والدعوة إليه، هذا الذي به تتضاعف الأجور، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اجعل هذه الآية نصب عينيك، نصب عينيك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أعجبه من هذه الدنيا قال لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا يهون على العبد أن يتذكر الأجر العظيم الذي يناله المؤمن في يوم القيامة، فتهون عنده هذه الدنيا ولا يبالي بها، أقبلت وأدبرت، لأنه في خير، في طلب علم، في دعوة إلى الله، في قراءة قرآن، في لذة عبادة وطاعة، تفرغ لعبادة الله عز وجل، فلا يبالي بهذه الدنيا، يجعلها وراء ظهره. فهذه موعظة لنا جميعا من المؤلف رحمه الله، أنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياستها وهي عاجزة عنها. يرى الناس يتنافسون على المناصب وعلى الرئاسات وعلى الأموال والبيوت والعمائر والأرصدة والسيارات، وهو يتنافس على طلب العلم وحفظ القرآن ونشر السنة وغير ذلك من تلك القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذا يخفف عنه إذا لم يحصل على ما أراد من متاع هذه الحياة الدنيا. قال ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به، بل ذلك مطلوب، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد بها للسنين المجذبات، وقد حصل به الخير الكثير. ومعنى جباية الأرزاق عدم إنفاقها بسرعة وفي وقت قريب، وإنما يعطى الناس من هذه الأرزاق شيئا فشيئا مسايسة لمعاشهم، كما فعل يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني ما يحتاجه الناس من غير زيادة على حاجتهم، من غير زيادة على حاجتهم، ويبقى المحصود الكثير في خزائن الدولة، وتعطي الناس بقدر حاجتهم فقط، تسايسهم إلى أن تنتهي تلك 7 الشداد. فهذه من السياسة الشرعية، ومن كذلك المصالح التي دعا إليها الإسلام، وليس في ذلك حرج، ليس في ذلك حرج. حتى الأب في بيته قد يحتاج إلى هذه السياسة. نحن عندنا الشيبان لهم مثل يقولون: خلي شويعاتك لجويعاتك. صح، إيش معنى هذا المثل؟ يعني لو معك مال كثير مو في يوم واحد تأكله، أنت اليوم شبعان بكرة يمكن يأتي يوم وأنت جائع، يعني سايس نفسك، سايس نفسك، يعني اجعل لك يعني برنامج. أنت مثلا راتبك في الشهر 100,000، اصرف مال في هذا الشهر ما يعادل 100,000، ما أول الشهر تأخذ يعني ما شئت وإذا انتصف الشهر انتهى عليك الراتب، لا، سايس نفسك. هذه أيضا سياسة شرعية جاءت في مثل هذه القصة، جاءت في مثل هذه القصة. فالواحد يسايس نفسه وينظر كذلك كيف يصرف نفسه في أسبوعه أو في شهره أو في سنته، بحيث أنه يعني لا يتضرر من كثرة الإنفاق. نعم. قال: ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها، فنهض بالزراعة، يعني في السنين السمان اهتم بكثرة المحصود، بكثرة المحصود. لماذا؟ حتى هذا المحصود يكفي ل7 سنين عجاف ما فيها مطر وما فيها نبت، فهذا من السياسة. فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا، يعني ما يعود الغلال هو ما يعود من مال من هذا الزرع، فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة. وعرفنا ما معنى الميرة، يعني تأتي بشيء من المال لتأخذ به الطعام، لتأخذ به الطعام، لأن المال إذا لم يوجد الطعام ما ينفع وحده. هب أنك معاك 1,000,000 ريال يمني، أنت تريد الآن تأكل، تذهب الدكان قال لك ما عندي شيء أكل أبدا، تذهب دكان آخر ما عندي شيء، إيش تفعل بالمليون هذا؟ تأكل الأوراق؟ ها؟ ما تنفع. صح. فإذا هذه من السياسة، أنه كثر الزراعة، نهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا، فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفورها في مصر. هم معهم مال لكن ما عندهم في تلك البلاد كالشام وما حوالي مصر، ما عندهم الطعام الذي يشترونه، الذي يشترونه، مثل ما وقع في المجاعة، المجاعة التي جاءت في الحرب العالمية، ناس معهم أموال لكن ما في أكل، ما في طعام، إيش يشتري؟ ما عنده شيء. يشتري ماذا؟ ما وجد شيء يشتري من الطعام، فكما ذكر فصار أهل الأمصار الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفورها في مصر، ومن عدله أي يوسف وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة، يعني ليس للتجارة، يعطي ليس للتجارة وإنما لسد الحاجة، فكان يكيل للواحد مقدار الحاجة، وهذا من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله، وظاهر حاله أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده، يعني أهل مصر، وإنما هذه الميرة لمن هو خارج مصر، كل واحد يعطيه حمل بعير، حمل بعير يكفيه فترة من الزمن. قال: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف، لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المنزلين بمعنى المضيفين. النزل هي الضيافة. وهذا وقع أيضا مع نبي الله إبراهيم، كما قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني ذهب خلسة وخفية وأتى لهم ما شاء الله بعجل سمين، ضيافة وكرم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن يقتدي المسلم خصوصا طالب العلم بهؤلاء الأنبياء، كما قال الله عز وجل: فبهداهم اقتده. فمن هداهم إكرام الضيف، وكذلك ضيافة الضيف. قال: ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، ولذلك يقول أحد السلف: من عرض نفسه للشبهات فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلومن من أساء، يعني هو يعرض نفسه لأن يظن به ظن السوء، يفعل أعمالا ويعمل أمورا فيها من الريبة وفيها من التهمة، فلا شك أنه هو يعرض نفسه لذلك. فهنا يقول الشيخ أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده، قال: هل آمنكم عليه، أي ولده الثاني، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني لم يثق بهم لما قالوا أرسله معنا، أو لما قالوا يعني منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، فلم يثق بهم، أساء الظن بهم مع أنهم في هذه المرة صادقون، ما أرادوا شيئا آخر، صح في المرة الثانية هم صادقون، لكن لماذا هنا لم يثق بهم وأساء الظن بهم؟ لفعلهم الأول مع يوسف. قال: وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه، لأنهم هم الذين تسببوا في إساءة الظن بهم لفعلهم الأول. والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.